بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: الشرح موضوع الحديث، الكسوف وماذا يجب على من رآه، المفردات. قوله: وإنهما لا ينكسفان، قد تقدم معنى الكسوف والانكساف، وفي هذا اللفظ إطلاق لاسم الكسوف عليهما معا، أي على ما يحدث للشمس، كسوف الشمس وكسوف القمر، أنه يطلق عليهما كسوف ويطلق عليهما أيضا كسوف. نعم. قوله: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. قوله فصلوا جواب الشرط وجزاؤه، والشرط هو إذا، ورأيتم فعل الشرط وجواب فصلوا، يعني إذا مشروطة برؤية، إذا صلاة الكسوف والخسوف مشروطة بالرؤية، إذا رأيتم كسوف الشمس أو خسوف القمر فصلوا. طيب، فإذا لم نرهم، فإذا لا، إذا مشروطة بماذا؟ بالرؤية، إذا رؤية. طيب، فإن أخبر أو رؤية في مكان، مثلا في مكة رؤي وهنا لم يرى الخسوف أو الكسوف، فلا يصلي إلا إذا رؤي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، إذا علقها بالرؤية وشرطها بالرؤية. قوله: حتى ينكشف ما بكم، إذن الصلاة والدعاء حتى متى؟ حتى ينكشف، إذن وقتها نهاية ابتداء الوقت عند الرؤية، إذن وقت الصلاة ابتداؤها عند رؤية الكسوف واجتماع الناس، لأنه حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، فنادى في الصلاة جامعة، فاجتمعوا، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى أن تجلى ما بها. إذن الصلاة ابتداء وقته عند الرؤية واجتماع الناس له بقدر ما يستطيعون، 2-3، المهم جماعة يصلون جماعة. ثم أما نهاية وقتها فنهاية الوقت إلى أن تنجلي، فإذا انجلت الشمس، انجل الكسوف أو الخسوف، عند ذلك كان نهاية الصلاة. طيب، فإذا ما علمنا إلا بعد ما انجلت الشمس، ما علمنا عن الخسوف أو الكسوف إلا بعد انجلاء الخسوف والكسوف، ماذا نفعل؟ إذا انجلت علمنا، ما رأينا إلا الناس قالوا قد، هذا متى؟ قد انتهى، تجلى الخسوف والكسوف، هل نصلي أو لا؟ ما نصلي، نعم، لأن مشروطة بالرؤية، برؤية الكسوف. أما إذا انتهى فخلص، أما إذا انتهى فقط. طيب، وإن كان في وقت لا تأثير له فيه، كمثلا شروق الشمس خسف القمر، مع شروق الشمس خسف القمر، هل يصلى؟ إذن قبل الشروق يعني ما له ماذا؟ ليس له أثر. لكن الصحيح ماذا؟ إذا انخسف أو انكسف فإنه يصلي في أي وقت ما دام ماذا؟ رؤي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم. إذن حتى ولو كان هذا الخسوف كما يقال لا يستفاد منه، مثل خسوف القمر بعد أو قبل الإشراق، قبل إشراق الشمس، فإنه يصلى. النبي صلى الله عليه وسلم شرط الصلاة لرؤية الخسوف، فمتى رؤي؟ نعم. فقال رحمه الله تعالى: فإذا رأيتم، قال حتى ينكشف ما بكم، قولوا حتى ينكشف ما بكم أي حتى يزول أمر الآية التي نزلت بكم. وما هنا موصول بمعنى الذي، هذا كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا نهاية الخسوف أو نهاية الصلاة ونهاية الدعاء إذا انكشف وزال الخسوف، وزال الكسوف. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: المعنى الإجمالي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله فيهما عباده أن يجعل فيهما من التغير إلى النور إلى الظلمة ومن البياض إلى السواد ما يكون فيه تخويف للعباد، وترشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه استرضاء لله تبارك وتعالى من فعل الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله والخوف منه، وبالله التوفيق.
إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إذن هي من آيات الله سبحانه وتعالى، إذن هي مسيرة، والله عز وجل هو الذي جعل لها الآية، ليست بذاتها، إنما الله سبحانه وتعالى جعلها. والغرض أن والحكمة من خسوف الشمس ومن خسوف الشمس وخسوف القمر هو التخويف، تخويف العباد ليتذكروا وليرجعوا وليعلموا إذا كان هذا الشيء الأمر العظيم الذي يرونه في نهار والشمس والنهار ينقلب إلى ليل، فالله على كل شيء قدير، يبين الله عز وجل عظمته ويبين قوته ويبين قدرته سبحانه وتعالى على تغيير هذه الأمور التي يرونها صباحا مساء، ذلك في الشمس وفي القمر. فإذا كان الله عز وجل قادر على ذلك، إذن على العباد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله وينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي الحكمة منها أن الله يخوف بها العباد، فإذا كان التخويف، ماذا العمل؟ أن يرجع إلى الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة وبالصلاة ودعاء الله عز وجل. نعم.
قال
في
الحديث: أولاً يؤخذ من هذا الحديث أن الشمس والقمر لا ينكسفان قبل أن ينكسفان لموت أحد من الناس.
نعم، إذن هذا هو الأصل، لأن هذا كان يعتقد في الجاهلية، كان هذا عندهم اعتقاد أنه لا تنكسف الشمس ولا تنخسف إلا والقمر لا ينخسفان وإلا لموت أحد من الناس، فإذا مات عظيم انكسف. وقد صادف أن موت إبراهيم عليه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات إبراهيم في هذا اليوم، فبين أن هذا لم يكن من أجل ذلك، لا لموت أحد من الناس، لا يقول أحد أن يوم مات إبراهيم إنها من أجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهناك أعظم منه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما انكسفت الشمس ولا انخسفت ولا ينخسف القمر، وهو أعظم موت النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، مات علي، ما حدثت الشمس أن انخسفت أو كسفت لموت أحد. نعم.
قال: فانتهى بهذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة بين انكساف الشمس والقمر وبين موت أو حياة العظماء كما زعمته الجاهلية.
نعم، هذا كان في الجاهلية، يقول مات عظيم، ما انخسفت الشمس ولا انكسفت الشمس ولا خسف القمر إلا الموت عظيم، هذا هذا معتقد في الجاهلية. نعم. فأتى الإسلام وبين أن الشمس والقمر آيات من آيات الله يخوف الله بهما عباده. نعم.
الأمر الثاني أن الاكتساف ليس بهما ولا يفعلانهما أي الشمس والقمر، وإنما يفعل الله تبارك وتعالى بهما، وفي نفي الأمرين نفي لما كان أهل الجاهلية يتوهمونه ويظنونه والله تعالى أعلم. قال ثانيا يؤخذ من قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أن الانكساف الحاصل من الشمس تارة والقمر تارة أخرى إنما يفعل الله من أجل أن يخوف الله بهما عباده وليس كما يظن أهل الجاهلية. ثالثا يؤخذ من قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الأمر بالصلاة والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية.
نعم هذا هو الأمر، الصلاة والتضرع إلى الله عز وجل، دعاء الله سبحانه وتعالى أن تنجلي هذه الآية العظيمة. لا يفعل كما يفعل الناس من أجل التصوير، يصورون ونحو ذلك ويخرجون، وما يأتي من إخبار أنها سيقع خسوف أو كسوف، ليس معنى أنها يعني ليست آية، بل هي آية من آيات الله عز وجل. وهذا من العلم الذي وفق الله عز وجل فيه من وفق لأجل ذلك، وهذا العلم من العلوم التي يجوز تعلمها، لأن الشمس والقمر تسيران لا ينفك أحدهما ولا يتعدى أحدهما الطريق الذي يسير عليه، فهم في فلك يسبحون، ولذلك يحسب أنه سيكون يوم كذا وكذا يكون هناك يبدأ الزرع، ويوم كذا وكذا لا يكون هناك زرع بالحساب. هذه معروفة والله عز وجل جعلها لمعرفة ذلك، بمعرفة النجوم ونحو ذلك التي جعلها الله عز وجل لمعرفة متى الزراعة. كذلك أيضا معرفة متى تنكسف الشمس، أنه سيكون في يوم كذا وكذا عندما يلتقي، لا بل هي آية من آيات الله عز وجل وعظيمة، حتى ولو كنا نعلم ولو أخبر عنها سيكون كذا وكذا أنه سيكون، فهي آية يخوف الله بها عباده، يخوف الله بهما عباده سبحانه وتعالى.
رابعا قوله فصلوا امر من الشارع يوضحه فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان هذا الامر يكون امتثاله لاقامه الصلاه على الايه المخصوصه التي وردت عنه في هذه المناسبه.
وهذه الصلاه صلاه لها صفه مخصوصه، ليست كالصلوات البقيه، صلاه الكسوف والكسوف لها صفه مخصوصه. نعم.
قال فيكون من العام المراد به الخصوص،
يعني فصلوا هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، خلافا للأحناف رحمهم الله. الأحناف يقولون الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيصلي أي صلاة، لا يصلي الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخسوف أو من أجل الكسوف.
قال وهي الصلاة ذات الركوعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة. خامسا وعلى هذا فلا يكون فيه دليل للحنفية القائلين بأن الصلاة المأمورة بها هي مطلق الصلاة.
نعم. المقصود به فصلوا أي الصلاة المعهودة التي صليتها، إذن هي للعهد، فصلوا للصلاة الصلاة المعهودة التي صليتها وعلى الصفة التي صليتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حدث مثل ذلك فيصلى هذه الصفة التي ستكون إن شاء الله في الحديث التالي. نعم.
قال رحمه الله تعالى سادسا يؤخذ من قوله حتى ينكشف ما بكم أن الأمر في الصلاة الطارئة بطروء هذا الحدث تنتهي بانكشاف الكاسف بهما سواء كان هو الشمس أو القمر. سابعا إذا علم انكشاف الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة على الصفة المشروعة في
صلاته. نعم. إذا يتمها خفيفة على نفس الصفة، لا يأتي ويقول خلاص انتهى، لا بل يتمها على نفس الصفة، إنما التخفيف في القراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغيظ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. قال: موضوع الحديث صفة صلاة الكسوف.
نعم، هذا الحديث موضوعه صفة صلاة الكسوف، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. نعم.
المفردات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه. قولها: فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وكذلك
إذا السنة أن يطيل القيام، أن يطيل القيام الأول، هذا هو السنة، أن يطيل القيام الأول، ثم القيام الثاني أيضا يطيله لكنه دون الأول، ثم القيام الثالث في ركعة ثانية ولكنه دون الأول، دون القيام الثاني، ثم القيام الرابع يكون دون القيام الثالث القراءة. إذن هي يكون القراءة في القراءة الأولى تكون أعلاها الأكثر إطالة، ثم الركوع الذي بعد، ثم القيام الذي بعده، ثم القيام الذي بعده، ثم القيام الذي بعده، تدرج، فتكون الركعة القيام الأول أطول والذي بعده أقل منه، والذي بعده يكون أقل من الذي بعد الذي قبله، والأخير يكون أقل من الذي قبله. نعم. هذا في الطول، طول القراءة، في القراءة. نعم.
قولها: فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وكذلك فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، هل المراد بالأول أي الأول في الركعة الأولى أو الذي قبل الموصوف؟ والظاهر أن عائشة تقصد أن كل ركن يكون أقل من الذي قبله، فالقيام الثاني من الركعة الأولى أقل من القيام الأول فيها، والقيام الأول من الركعة الثانية أقل من القيام الثاني من الركعة الأولى، وهكذا. ومعنى قولها: انصرف أي سلم، تجلت الشمس أي رجعت إلى عادتها. قولها: فحمد الله وأثنى عليه، المراد بالثناء المدح الجليل، والله هو المستحق للمدح والثناء لما له من الكمالات ولما أسبغه على عباده من النعم. قوله: والله ما من أحد أضيع من الله، يعني أكثر غيرة من الله على محارمه. قوله: أن يزني عبده أو تزني أمته، الزنا هو الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى بغير حل. المعنى الإجمالي: وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بقيامين وقراءتين وركوعين، وأن كل ركن أقل من الركن الذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد نهاية الصلاة، وأنه أمرهم عند تغير هذه الآيات أن يفزعوا إلى الدعاء والصلاة والتكبير والتصدق. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها مشروعية تطويل الصلاة بالكسوف. ثانيا، يؤخذ منه مشروعية تطويل القيام وتطويل الركوع بعده، ثم تطويل القيام الثاني وهو دون القيام الأول، ثم تطويل الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول. ثالثا، يؤخذ منه رد على من زعم أن صلاة الكسوف هي مثل سائر الصلوات كالحنفية. رابعا، يؤخذ منه أن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يقول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سجد فأطال السجود، وكذلك بين السجدة الأولى والثانية، ولعله لم يكن فيه زيادة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وقد علم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الأركان قريبة من بعضها، إلا القيام للقراءة والتشهد، وقد يجعلها سواء أو قريبة من السواء إذا قصر القراءة ولم يطولها. ويؤخذ من قولها: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، أي أنه صلاها في قيامين وقراءتين وركوعين وسجودين خامسة.
طيب، إذا صفة صلاة الخسوف أن يقرأ، أن يكبر ويقرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع منه ويقرأ قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يسجد، ثم يركع ركوعا لكن دون الأول، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يسجد بعد، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد أيضا سجودا لكن دون الأول. إذن هذه الركعة التامة والثانية مثلها. هنا سؤال: لو أن مسبوقا لحق الإمام أو وجد الإمام في الركوع الثاني، في القراءة الثانية، وجده في القراءة الثانية يقرأ، لم يركع معه الركوع الأول، هل فادته الركعة الأولى أم لم تفته ويكتفي بالركوع الثاني؟ ها؟ أسألك، أعطني اللي عندك. ما فاتته، يعني ما دامت الركوع الثاني فما فاتته. وابو يحيى، ابو علي، ها؟
فاتته.
فاتته. لا، فاتته، فاتته ركعة الأولى. أي نعم.
يعيدها.
يعيدها، نعم. وش حسن؟ فاتته، نعم. صحيح أنها فاتته.
ما
يعيدها. لا إلا يعيد الركعة. يعيد ركعة. لا يعيدها بصفتها. بصفتها، نعم. لا في النوع على خفيف. فإذا فات الركوع الأول كأنما فاتته الركعة كاملة. فاتته الركعة كاملة. لأن هذه الصلاة، صلوا كما صلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال خامسا: يؤخذ من حديثها أيضا مشروعية خطبة الكسوف، خطبة يذكر الخطيب فيها الناس بآيات الله تعالى.
خطبة قصيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبه، يخطب الناس بعد الكسوف، يخطبهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه آية لا من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم. ويذكرهم بالجنة والنار وما عد الله عز وجل لأوليائه وما عد لأعدائه. نعم.
قال: وقد اختلف في مشروعيتها، فذكر بعض أهل العلم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لإعلامهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فكان المقصود منها استئصال الاعتقاد والاعتقاد الجاهلي الذي كانوا يعتقدونه. والحق إن شاء الله مشروعية خطبة الكسوف خطبة يذكر فيها الناس بربهم ويحذرهم مغبة المعاصي، وهذا هو قول الجمهور.
نعم، إذا هذا هو السنة، أنه يخطبهم ويتكلم ويبين لهم ذلك. نعم.
سابعا: ويؤخذ منه ايضا ان تغير هذه الايات وانقماسها وذهاب ضوئها يجعله الله عز وجل تخويفا لعباده يخوفهم به، فان تغير هذه الايات دليل على قدره الله عز وجل على تغير الحال الذي يكون فيه العبد اذا عصى الله عز وجل، من عافيه الى ابتلاء، ومن نعمه الى عذاب، ومن سرور الى حزن، ومن ضحك الى بكاء، فليتدارك العبد نفسه ويذكر الله ربه يذكره في حال العافية حتى يستجيب له عند البلاء ويعفو عنه عند اليقن والعذاب. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، الزنا واحد من الآثام الكبيرة التي توجب غضب الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف، وأن المناسبة بينهما أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها، ويكون العقل في حالة تخوف من الله عز وجل لمفارقة نورها لها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه كما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني من إذن وهو مؤمن، وجاء أنه يفارقه إيمانه فيكون فوقه كالظلة.
نعم، هذا يعني مما ذكر أهل العلم ذلك المناسبة، ولكن هذه المناسبة كذلك أيضا تأتي على السارق، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم، كما في الحديث: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن العلة إذا كان كذا فهذا القول ربما له، لكن الحق أنه ليس من أجل ذلك. لماذا؟ لأنها خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعظم الزنا، الزنا لعظمه، والله سبحانه وتعالى حرمه، وأيضا كما ذكر الله عز وجل في المحرمات من أعظمها أيضا الزنا، الزنا لا يزني الزاني كما في هذا الحديث ذكره شيخنا رحمه الله تعالى. لكن هذا يعني بالمناسبة كما ذكروا يعني من أجل يعني يقول يربط بين لماذا ذكر هذا الزنا لم يذكر غيره، إنما هو لأنه يكون أسهل يعني حصوله من غيره مثل السرقة ونحوها من الكبائر، ربما أنه يكون ذلك ويكون عن من أجل من طرفين، بينما السرقة تكون من هذا من جانب، من جانب واحد تكون السرقة من جانب واحد، لكن الزنا يكون من ماذا؟ من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. نعم، والله أعلم.
سبق أن بينا أن الركوع الثاني يقع فيه بالفاتحة وسورة أو صور، ولكن يجعل القيام الثاني أقدم القيام الأول. قال عن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قصفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى.
هذا هو الواجب يا أخي، هذا هو الواجب، يخاف الإنسان من الله عز وجل ويعظم الله وقدر الله سبحانه وتعالى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتت أقبل أتت يعني رأى السماء مسودة، تقول عائشة كان يدخل ويخرج يدخل ويخرج يخاف حتى إذا أمطر السرد عنه، يخاف أن يكون هذا عذاب. هذا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحن بنا نحن؟ وأما ليأتون يذهبون للتصوير ونحو ذلك، أين هو من خوف الله سبحانه وتعالى؟ خاف من هذه الأمور، يعني خاف منها أن يكون هذا عذاب كما حدث لمن؟ لقوم عاد، لقوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فانظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله سبحانه وتعالى، والذي يعظم الله ويعظم الله يعظم الله عز وجل حق قدره، فإنه يعرف هذا، يخاف الإنسان ما تحدث من هذه الكوارث، ما تحدث من الزلازل، يحدث من الكسوف، الكسوف أن يكون هذا غضب من الله عز وجل، أن الله غضب علينا، ما تدري ربما أن يكون هذا غضب أنت لا تهتم. إذا أتى شيء ينبغي المسلم أن يستشعر هذا الشيء، الخوف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف، إذا كان هذه الشمس، أما بعض البعض يتباهى ويأتي ولكأن الأمر شيء حصل شيء، بل أنه يأتي ويخرج ويترك الأمر المطلوب منه وهو الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والحاح إلى الله عز وجل بأن يزيل هذه الكربة، تأتي عليه إذا هم يخرجون يصبرون ونحو ذلك، ولكأن الأمر هام لهم، نسأل الله العافية. وهذه خطيرة، وهذه خطيرة وبلية. كل من عذب الله عز وجل يأتيهم ماذا؟ بغتة. يأتيهم العذاب ماذا؟ بغتة. ما يأتيهم، يأتيهم وهم يضحكون، يأتيهم طحل، يأتيهم يعني وهم في نائمون. كم من كوارث تحدث ويحدث بلايا، وهذا من غضب الله عز وجل، نعلم ان ذلك هذا من غضب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يغفر لنا ويجاوزنا.
قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قصفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعه حتى اتى المسجد فقام فصلى باقوى القيام والركوع والسجود ما رايته يفعله في الصلاه قط.
كله من اجل ماذا؟ ان يخفف الله سبحانه وتعالى حتى لا يغضب الله عز وجل عليه. لا يغضب الله سبحانه وتعالى عليه وهو في زمانه صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نحن ينبغي لنا ان نفعل ذلك، نطيل القيام ونطيل الركوع ونطيل السجود، لعل الله ان يرحمنا، لعل الله يرحمنا. نعم.
قال ثم قال: ان هذه الايات التي يرسله الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما لقوه ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده.
نعم، الذي يخوف الله سبحانه وتعالى يرسلها لمن؟ لعباده، الذي يخوف الله عز وجل في عباده ويتذكر فيها عظمة الله عز وجل، يتذكر فيها الله سبحانه وتعالى، لأن التذكير لمن؟ لأهل الإيمان. أما من قد مات قلبه فلا تنفع معه المواعظ، ولو رأوا ولو وقفوا على هذه الأمور ما ينفع معه من مات قلبه. أما هذه لمن قلبه حي يحيا زيادة ويعظم الله عز وجل تعظيمه. نعم.
قال: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذا هو، إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهنا قال فصلوا، أمر بماذا؟ بالصلاة والدعاء، وكذلك ذكر الله عز وجل، والصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويستغفر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كسوف الشمس وما ينبغي أن يفعله فيه المكلف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المفاداة قام فزعا أي خائفا، يخشى أن تكون الساعة، أي يخاف أن تكون الساعة حقبت. قوله إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل إشارة إلى الكسوف والخسوف وفي معناه وما في معناهما، وكم لله من آية قد ظهرت في هذا الزمان، ولكن من لا يعقلون يربطون تلك الآيات بأسباب طبيعية ويغفلون الحكمة التي يريدها الله منها، تارة بالأعاصير وتارة بالفيضانات وتارة بالزلازل وتارة بالبراكين وتارة بالحروب، وكل ذلك عقوبات من الله عز وجل وآيات يريها عباده ليتعبوا. فليس ببعيد عن فاكهة البركان الذي ذكر في الفلبين، وأنه كان يرمي بالشرر إلى 50 كيلو في الجو إلى غير ذلك مما هو معلوم لمن تتبع الأخبار في هذه الأزمنة.
وما بعده، يعني ما حدث في ما تسونامي وما حدث لهم، كلها ابتلع مدن وجزر وانتهت كأن لم تكن موجودة. كل هذه آيات يخوف الله عز وجل بها. نعم.
قال قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، هذا التعبير يدل على أن القيام إلى الذكر يكون بخوف ووجل وخشوع. المعنى الإجمالي في هذا الحديث أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفصلت الشمس في زمنه قال فزع يخشى أن تكون الساعة، وأنه صلاها بأطول القيام وركوع وسجود رآه أبو موسى، وأنه خطبهم بما ذكر في هذا الحديث وغيره. فقه الحديث قد تقدم في الأحاديث المتقدمة ولا حاجة إلى إعادته، وكل الأحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف قد وضحناها فيما سبق ولا داعي لإعادتها. قال ابن دقيق العيد في قوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به الشارع، وتنبيها إلى الالتجاء إلى الله عند المخاطر بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، وأن الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب وإزالتها، ويبدأ من وراء ذلك زوال المخاوف. وقد ذكر في التاريخ أن أهل المدينة لما خرجت النار من حول المدينة التي جاء الحديث بها تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى بلد قريب من دمشق، وأن أهل المدينة اجتمعوا وعطلوا الأعمال ودخلوا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون الله ويدعون ويبكون. لكن تلك الآية قد دامت قريبا من شهر، وهي ظهرت في عام 56 و500، وكانت تذيب السطور ولا تحرق الشجر.
نعم، هذه آية، أنها آية، يعني هذه النار التي بيننا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. انظر أين المدينة، الحجاز، وأين بصرة، أعناق الإبل تضيء، يكون لها ظل من هذه النار، نار في المدينة وتضيء ببصرة. فين بصرة؟ في الشام. ومع ذلك يعني دل عليها، هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تحدث ثلاثة خسوف، خسف في المشرق، وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب. هذه الجزيرة سيكون هناك خصف، هذا لا يمكن، هذا واقع واقع لا محالة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار، تصبح إيش؟ مروج وأنهار. الآن صحراء، لكن سيأتي يوم كلها ماذا؟ مروج وأنهار. هذه جزيرة العرب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.